سلام، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة 58. إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه
إظهار شرفي
إظهار شرف إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأسقيائه بالصفات الكاملة، أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن. منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم، وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف بسعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه فجمع كل ساحر عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، فألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى، وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. ولما نقص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به، نصره الله ذلك النصر العجيب. فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده، القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخدات وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث أعجبت الناس كثرتهم ولم تغن عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر
ظهر ونصره
فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة
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 نعم
ونصره في هذه الحالة الحرجة فكان لهذا النصر من الموقع القدير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس، أنزل الله فرجه ونصره ليثير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد الطاف علام الغيوب.
طيب، حسبك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قوله إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم. معنى هذا أن الله عز وجل لا يظهر كمال أنبيائه من أول الأمر، لأنه لو كان كذلك لما كان لهذا الشرف أو لهذا الأمر يعني مكان عند الناس، لأنه وقع وقوعا عاديا دون أي مقدمات. فالله عز وجل إذا أراد إظهار شرف أنبياء وصفياء بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم، يعني أن غيرهم لا يستطيعها وأن غيرهم لا يقوى عليها. ولذلك قال من المستعدين للكمال، يعني الخلق المعارضين للأنبياء وللأصفياء هم يسعون إلى الاتصاف ببعض هذه الصفات فلم ينالوها، حاولوا بشتى الطرق وبجميع السبل الوصول إلى هذا الكمال ما استطاعوا. فيأتي هذا النبي أو هذا الولي فيوفقه الله عز وجل للوصول إلى هذا الكمال، فهذا لا شك أنه يوقع المكانة العالية في قلوب الناس تجاه أولئك الأنبياء، ومثل على ذلك بعدة أمثلة. فلما أراد الله عز وجل أن يفضل وأن يشرف آدم على غيره من الخلق كالملائكة، ما جاء مباشرة ربنا عز وجل وقال للملائكة هذا أفضلكم وهذا أعلمكم، لا، سألهم كما جاء في سورة البقرة، وإذ قال الله إذ قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني عاد حد أفضل مننا، نحن نعبدك نحن نسبحك نحن. فالله عز وجل أراد أن يبين لهم أن هذا الخليفة الذي سيجعله في الأرض أفضل منهم أفضل منهم. فماذا فعل سبحانه وتعالى؟ قال في هذه الآيات ونسبح بحمدك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه الأسماء، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال لهم إيش اسم هذا؟ مثلا على سبيل المثال اسم الجبل أو اسم البحر أو اسم القلم أو اسم الكتاب أو نحو ذلك، إيش اسم هذا؟ الملائكة ما علمت هذا، قالت لا علم لنا، أنت تعلم الله أعلم، لا علم لنا. إذن الآن الملائكة متشوقة صح إلى معرفة أسماء هذه الأشياء التي عجزت عن معرفتها، فالله عز وجل قال لآدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بهذه الأسماء التي ما عرفوها. طيب فأنباهم آدم لأن الله علمه هذه الأسماء، قال لهم هذا اسم كذا وهذا اسم كذا وهذا اسم كذا. إذن إيش سيكون شعور الملائكة الآن؟ أن آدم أفضل منهم في العلم لأنه علم شيئا لم يعلموه، فعرفوا هنا شرفه وعرفوا منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أظهر الله عز وجل شرف آدم عليه السلام بالصفات الكاملة وهو صفة العلم، طيب، وأراهم نقصها في أنفسهم. الآن الله عز وجل أرى نقص الملائكة في عدم معرفتهم لهذه الأسماء بسبب جهلهم بها، بسبب جهلهم ماذا بها، وهم كانوا مستعدين للكمال، يعني يريدون الكمال صح. فإذا هذا
فيه بيان لشرف آدم، وإلا فالله عز وجل يكفي أن يقول للملائكة آدم أشرف منكم وأفضل منكم، صح؟ لكن أراد أن يريهم ذلك بأنفسهم حتى يعلموا فضله وشرفه. هذا مثال. مثال آخر في قصة نبي الله يوسف. نبي الله يوسف عنده علم، وعنده كذلك علم التعبير، تعبير الرؤى. فلما أراد الله عز وجل أن يرفع قدر نبيه وأن يمكنه في الأرض وأن يشرفه، جعل الله عز وجل هذا الملك يرى هذه الرؤيا، وما استطاع أحد ممن يعبر الرؤيا في زمن يوسف أن يعبر هذه الرؤيا. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ثم قال ماذا؟ يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم الرؤية. قالوا أضغاث أحلام، ما عرفوا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إذن أظهروا عجزهم هنا. طيب، فلما ذكر السجين ما عليه يوسف من التعبير، وقال الذي وادكر بعدهم أنا آتيكم به، يعني ذكر يوسف عليه السلام، فذهبوا إلى يوسف فأول لهم الرؤيا. إذن هنا ظهر شرف يوسف وعلم يوسف، إذ أن جميع المعبرين في زمانه ما استطاعوا تعبير هذه الرؤيا، وهو الذي عرف وعلم تعبيرها. هذا يدل على إيش؟ على شرفه وعلى علمه. ولذلك قال هنا المؤلف الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق لا شيء لا يمكن التعبير عنه، إذ بسبب هذه الرؤيا وهذا التأويل استدعي يوسف وجعل من المقربين للملك، بل وجعل وزير لخزائن الأرض، وصار له شأن عند الناس. هذا كله بسبب إيش؟ بسبب هذه الرؤيا، لما علم الناس علمه وفضله وشرفه. فهذا أيضا يعني فيه دليل على هذه القاعدة، مع أن المعبرين الآخرين يطمعون فيما يعني حصل ليوسف. لما يأتي الملك بمعبر ويعبر له الرؤيا تعبير صحيح، لا شك أنه سيقرب من الملك، فهذا الأمر الكل يسعى إليه، لكن الله عز وجل جعل هذا الأمر ليوسف عليه السلام، أظهر فضله بسبب هذا التعبير هذه الرؤيا. وهكذا في قصة موسى مع فرعون، أظهر الله عز وجل شرف موسى عليه السلام، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه جعل معجزات الأنبياء من جنس ما يحسن أقوامهم. فكان السحر منتشر في زمن موسى عليه السلام، فجاء الله عز وجل بمعجزة لموسى من جنس ما يحسنون، وهي الحية وإخراج اليد من الجيب تخرج بيضاء من غير سوء. فاجتمع السحرة، تصور مش ساحر ولا اثنين ولا ثلاثة، بل اجتمع أكابر السحرة الذين يعني لا يدانيهم أحد ولا يساويهم أحد في السحر، وألقوا ما لديهم من سحر، ووصفه الله عز وجل بأنه سحر عظيم. انظر ماذا في الآية، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني خوفوا الناس بما أتوا به من سحر، وجاءوا بسحر عظيم، وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، حيات تسعى ويعني أمور تتغير وسحر. فأراد الله عز وجل أن يظهر شرف وفضل نبيه موسى عليه السلام فقال له ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. هذا السحر العظيم ابتلعته هذه الحية التي رمى بها موسى عليه السلام. فكما ذكر أن صار أهل الصنعة يعني السحرة هم أول من علموا أن هذا الأمر ليس من فعل السحرة وإنما هو أمر إلهي. فلذلك أول من آمن من هؤلاء هم السحرة ووقر الإيمان في قلوبهم حتى قالوا بعد ذلك لفرعون اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. خلاص ثبتوا على الإيمان. فأظهر الله عز وجل شرف نبيه موسى بهذه الآية وهذه المعجزة. لكن لو مباشرة ألقى موسى عصا قبل أن يلقوا عصيهم ما كان لها وقع. بعد ذلك لو ألقوا عصيهم والتقفتها ما كان سيكون لها وقع. لكن لما هم ألقوا ورأى الناس عظم هذا السحر خلاص قالوا هذا موسى إيش سيفعل مع هؤلاء مع هذا السحر العظيم. لكن لما غلبهم وهذه الحية تلقفت سحرهم علم الناس شرف موسى عليه السلام. هذا فيه أيضا دليل على هذه القاعدة. كذلك مثل بمثال في السيرة النبوية وهو لما مات من يحوط ومن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وكذلك زوجه خديجة وصار النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا في مكة لا يجد من ينصره بل رمي بالحجارة وكذب واجتمعوا على قتله اجتمع الكفار على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآن في هذا أن الكفار صاروا يسعون إلى هذا الكمال. ما هو هذا الكمال؟ قتل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو هاجر النبي في أول الأمر لما كان لهجرته ذاك الأثر. فهم الآن في نشوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه من يدافع عنه ومن يمنع من دمه. فهم الآن في أمر جلل أمر عظيم تيقنوا أنهم سيقتلون النبي عليه الصلاة والسلام وسيقعون فيه أو سيقبضون عليه أين سيذهب من قبضتهم. ومع هذا فإن الله عز وجل سلمه منهم وهاجر وبحثوا عنه ولم يجدوه وجعلوا من يجده له كذا وكذا من المال. انظر إلى الإغراء. فأظهر الله عز وجل شرف نبيه وأن أعداءه لم يستطيعوا النيل منه ولم يستطيعوا قتله أو حبسه أو ربطه أو سجنه ما استطاعوا على شيء من ذلك. فهذا لا شك أنه إظهار لشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في يوم حنين كاد المسلمون أن ينهزموا فثبت الله عز وجل نبيه وأظهر شرف نبيه بثباته عليه الصلاة والسلام وبنزول السكينة عليه فنصره الله عز وجل فأظهر شرفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما وقع للأنبياء مثلا نبي الله نوح سخر منه قومه وهو يصنع السفينة وتوعدوه وسخروا منه ومع هذا نصره الله بأن أخذ من آمن معه في هذه السفينة وأغرق أعداءه فأظهر شرفه. وهكذا غيره من الأنبياء كنبي الله لوط لما أصر قومه على فعل تلك الفاحشة نجاه الله وأغرق قومه وجعل عالي أرضهم سافلها. وهكذا هذا كله دليل على أن الله عز وجل أراد رفع أصفيائه رفع أصفيائه وأوليائه. وهكذا ما ينصر الله عز وجل به العلماء والأتقياء وكذلك الدعاة إلى الله عز وجل من هذا الباب. فتجد الناس ربما يئسوا من دعوة ذلك العالم فإذا بالناس تقبل على دعوته، هذا أيضا من تأييد الله ومن إظهار شرف الله عز وجل لهؤلاء العلماء. وعلى وفي هذا أمثلة كثيرة أيضا ذكر بعضها، لكن القاعدة طويلة فنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.